عليكم. الصوت واضح عندكم في الزوم؟ أعتذر على التأخير، أعتذر أعتذر. رضي الله عنكم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المادة التي هي من أمتع المواد، أو من أنعم المواد التي تعطي وتكسب طالب العلم الملكة، الملكة الفقهية. ونحن نحتاج إلى ملكة فقهية في هذه العصور وهذه الأزمنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حتى يعني النوازل يكون لها من لها يتصدر لها، وإلا فيعني مسألة وجود الفقيه المحدث المحقق أو الفقيه الذي له الملكة الفقهية يعني نادر، نادر كندور الكبريت الأحمر. الآن نأخذ أمثلة تطبيقية على الفروق الفقهية، وقلنا أهم ما يميز الفروق الفقهية وهي المحقق الفقيه الذي ينظر في مسألة الإلحاق بين الجوامع وبين الموانع، إذا انطبق الوصف الحق، وإلا أتى بفروقات والفوارق قواضح وتمنع الإلحاقات. عندنا أمثلة تعلمون أن من كتب الفروق الفقهية المهمة الفروق الفقهية للكرابيسي، والفروق الفقهية أيضا للحنفي، والفروق الفقهية أيضا للجويني. وكما قلنا بأن مدارس الأصول انحصرت في مدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية. وهناك بعض الأمثلة سواء من المدرسة الحنفية أو المدرسة الشافعية ننظر فيها كيف العلماء ينظرون بضميمة الإلحاق وكيفية الإتقان على الحق المسألة بالمسألة أو الحكم بالحكم. يعني مثلا لو في الطلاق رجل طلق امرأته طائعا ثم قال ما عنيت بالطلاق الفرقة، مش أنا اللي خرجت، ما عنيت بالطلاق الفرقة بل عنيت بذلك الطلاق من الوثاق، الطلاق من الوثاق. يبقى هنا رجل بكامل قواه وذهب إلى امرأته وقال يعني أنت طالق، وقال عنيت طلاق من وثاق، هذا لا يصدق والطلاق يقع ويحسب عليه، هذا لا يصدق والطلاق يقع ويحسب عليه. أما إذا كان رجلا مكرها والرجل ضغط عليه ضغطة ويعلم أنه يستطيع أن ينفذ ما هدد به، فقال لامرأتي أنت طالق، ثم قال ما عنيت الطلاق ولكني عنيت أعني بذلك أنها طالق من وثاق، فالأول يقع طلاقه والثاني لا يقع طلاقه، والاثنان في نية واحدة، هذا قال انتويت أنها طالق من وثاق والثاني قال انتويت أنها طالق من وثاق، إذا فارق بينهما. فلكن العلماء فرقوا وقالوا هناك فروقات، والفوارق موانع من الإلحاق، والفوارق تبين لنا اختلاف الأحكام، لأن اختلاف الأحوال اختلاف تستلزم اختلاف الأحكام. فقالوا أما المكره فلسان حاله يثبت أنه فعل ذلك مضغوطا، هناك من ضغط عليه، هناك عليكم السلام وكاته، هناك من أثر على قراراته، هناك من أثر على إرادته، لذلك احتال عليه بحيلة شرعية بهذا التعريض وقال انتويت طالق من وثاق ولا يقع الطلاق. فإذا الثاني لا يقع طلاق للقرينة المحكمة التي تثبت الفارق الجوهري بين الأول والثاني. أما الثاني قال أنا ما كانت نيتي للطلاق، نقول له الآن الشرع نفسه اعتبر الظاهر ولا نعتبر النية إلا إذا جاءت القرينة المحكمة. فلما افترق في السياق وفي الحال افترق في الحكم هنا، ووقع الطلاق على الأول ولم يقع الطلاق على الثاني، مع أن الصيغة واحدة والنية التي ذكرها نية واحدة. ومن أبواب أيضا الطهارة الشافعي يقول، هذه فروق الجويني، أتى ببعض الأمثلة. قال الإمام الشافعي: إذا اختلط الزعفران، إذا اختلط الزعفران ويسير الماء، وكان يسيرا بالماء، وكان الزعفران مستهلكا في الماء، وتوضأ به المكلف وصلى صلاة صحيحة وجاز الوضوء. عليكم السلام وبركاته. زمراء، لما 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 لم تأتي دروس العصر؟ لما الله أكبر. الله يجعلنا نتعلم الفراسة والفقه. اللهم أمين. لا، ما أريد، أنا ما أريد، ما أريد الكاميرا. ما هذا؟ إن شاء الله، إن شاء الله. فهنا يقول الزعفران استهلك في الماء، ولو حتى يعني علقة من الزعفران ما علق بالوجه يمر عليه الماء فيزيله، يمر عليه الماء فيزيبه. طب نعم، نعم، أنا استغربت كيف حصل هذا الباب. طب أعملوا مشاركة في هذا الباب. ماشي، طيب طيب ماشي، جزاكم الله خير. حتى ولو كان، أما إذا اختلط يسير الزعفران بالتراب، وحتى إن كان الزعفران مستهلكا في التراب لم يجد التيمم به، ولا يصح رفع الحدث به. لما؟ قالوا لأنه هناك فارق بين التراب وبين، هناك فارق بين التراب والماء، فإن الماء يأتي الجري على الجرية تزيب وتزيل ما علق بالوجه، أما التراب فليس كذلك، وليس في التراب قوة الماء. حقيقة الماء يدفع الخبث عن نفسه، الماء يطهر بالمكاثرة، أما التراب فليس له هذه الميزات. فلما افترق جعل جواز الزعفران مع الماء، لأنه طبعا تعلمون أنه الزعفران مع الماء قد يغيره، وقد يصل إلى أن يكون يعني ماء طاهرا لا طهورا، المتغير بالطاهرات، وهذا عند الشافعية. وإذا عند الاستنجاء أجلكم الله أيضا ذكر الإمام أنه ليس في الماء عدد، إذا استطاب به يعني له أن يستطيب مرة مرتين ثلاثا خمسا سبعا، ليس في الماء عدد، وقد أطلق الاستنجاء بالماء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الاستطابة بالحجر فإنها تستلزم العدد، فإنها تستلزم العدد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: قال ائتني بأحجار ثلاثة، قال فأتيت بحجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس. فهنا اختلف في الحكم، يعني هل يقال في الماء ثلاث مرات ويقف؟ لا، لا عدد محصورا، أما الأحجار ففيها عدد محصور. لماذا؟ للاختلاف. شوف الفروق هنا، فرقت في الأحكام، لأن الاستطابة بالأحجار المستلزم منها هي إنقاء العين فقط، إزالة العين، ويبقى الأثر. أما الماء فإنها تأتي على العين والأثر، لذلك لا عدد له. أما الأحجار كما قلنا فإن إزالتها الأصل الذي يراد منه هي إزالة العين دون الأثر. وأيضا من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، انظروا إلى الأحكام. أنا أريد الآن الدكاترة يجيبون لي على هذا السؤال مهم جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم، فمن استنجى بالعظم لم يحصل الاستنجاء، ولو صلى صلاته باطلة وعليه أن يعيد ثم يعيد الوضوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، فمن استنجى باليمين صح استنجاؤه وصحت صلاته في هذا الباب، مع أن النهي الأول كالنهي الثاني، لكن لما اختلفت الأحكام. السؤال للدكاترة، ما الذي فرق بين النهي الأول والنهي الثاني، مع أن القاعدة العامة مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. فقد نهى عن الاستنجاء بالعظم، طبعا هو طعام إخوانكم من الجن، وأيضا لما فيه من الدسومة، يعني فيها دسومة شديدة تجعل الأمر يعني ينسحب من مكانه. فنهى عن الاستنجاء بالعظم، ولا نهى طعام إخوانا من الجن أيضا، نهى عن الاستنجاء بالعظم، ونهى عن الاستنجاء باليمين. فإن استنجى بالعظم لم يصح استنجاؤه، ولو صلى بذلك صلاته باطلة، وعليه أن يعيد الاستنجاء وتغيير الثوب، وعليه أن يتوضأ من جديد ويصلي. طب نهى أيضا السلام على أن يستنجى بيمينه، قال ولا تمسحن أحد بيمينه، فنهى عن الاستنجاء باليمين. فلو استنجى بيمينه وصلى صلاة صحيحة ووضوء صحيح. ما الفرق بين الأمرين مع أن النهي واحد؟ ولما افترق في الحكمين مع أن النهي واحد؟ أنا أريد الدكاترة أولا وذلك ننظر. أردنا الإخوة الأفاضل الدكاترة، لأنه سيأتيكم يعني إن شاء الله بحث، أطلب منكم يعني البحث من أجل الدرجات فقط في مثل هذه المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور الكريم تفضل.
حفظكم الله ورعاك.
أمين.
النهي الأول يكون للتحريم، لأن هذا الأمر لا نجد ما يسيره وما يغيره إلى الكراهة. والنهي الثاني يكون تأدبا، يعني لأن اليد اليمنى واليد اليسرى لا فرق في الاثنين إلا بذلك الأمر. هذا اليد مخصوص بذلك الأمر أو بفعل كذا وكذا، واليد اليسرى مخصوص ببعض الأفعال دون اليمنى. لكن إذا يعني إذا حملنا هذا الحكم على من لا يد اليسرى له، حقيقة يفعل باليد اليمنى ما يفعل باليد اليسرى. إنما النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى يكون تأدبا فقط، إذن لا إثم على من استنجى باليمنى، ولكن طرح يعني.
كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قالت عائشة إن الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله. كيف الأفاضل هنا يرسلون لأخت طارة أو لأخت عائشة أو لأخت أمنة، أين هم؟ لما لم يحضروا المجالس؟ تفضل تفضل الدكتور تفضل.
لا أسمع لي هنا يا دكتور.
قلت الآن حديث عائشة يبقى لنا أن تحل لنا هذا الإشكال. أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بأبي هو، أن عائشة قالت عن النبي بأبي هو أمي كان يعجبه التيمم في كل شيء. طيب الإجابة سديدة جزاك الله خيرا. أنا أقول يعني بالنسبة ل نعم حديث عائشة كان يعجبه التيمم من كل شيء، في كل شيء، في تناوله وترجله، ويجعل الأخرى لقضاء حاجته. نعم حكاية الفعل غاية ما فيها الاستحباب. طيب ممتاز. النهي بالتصريح في القول، نهى أن يتمسح باليمين، قال ولا تمسحن بيمينه في حديث سلمان، وهذا حديث قولي ظاهر، والأصل النهي التحريم.
دكتور دام غلق دكتور، في إجابات في الشات، يعني
في إجابات في الشات. ما رأيتها. طيب أراها أراها الآن أراها رضي الله عنكم. شوف إيش الإجابات. أنها يمين هذا وليس المنظف لإدارة أنا ينسل جاب العظم ذاته أو لأنه نجس أدى فقط. إجابات جيدة. طيب هو يعني أنا لا أبعد عن إجابتكم، إجابتكم جيدة وحقيقة الأمر يقال في ذلك. أما النهي عن الاستنجاء باليمين هذا من باب الأدب، من باب الأدب. والقاعدة عند العلماء، القاعدة عند العلماء في ذلك أن النهي إن كان ليس للتعبد ولكن للآداب فينصرف من التحريم إلى الكراهة، وإن كان من الأوامر ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب كالأكل باليمين والإعطاء باليمين والأخذ، لأن كل ذلك مستحب عند علمائنا لأنهم يرون، وهذا الأئمة الأربعة قالوا بذلك، وإن كنت أنا أدين الله بغير ذلك، يقولون بأن الأداب تصرف النواهي من التحريم إلى الكراهة وتصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب. أما الاستنجاء بالعظم فيها أمور، أولا لأن العظم فيه دسومة فقد يكون فيه الإفساد أكثر منه من الطهارة، والأمر الثاني أيضا بأن العظم نفسه ليس بنظيف، ليس بنظيف على خط ما قال الإمام الشافعي، والنهي عن استخدام العظم لذاته والنهي عن استخدام اليمين أدب ليس فيه تعبد، فالأول للتعبد لذلك لم يصح ولم تصح الصلاة به لأنه الوضوء لم يصح، أو قل الوضوء صح لكنه صلى وحامل للنجاسة لم ينقي. وأما اليد اليمنى هذه من هيئة من الهيئات وهي من الأدب، فإن كانت من الأداب إذن اختلفت، فلما اختلف الحكم بينهم. رأيتم لو دققنا كثيرا سنجد مسائل كثيرة من هذه المسائل بينهما فروق، وقلت مسألة الأشباه والنظائر مسألة علمية دقيقة، وهذه لا يتكلم فيها ولا ينظر فيها إلا من تضل على العلم، وهي تكسب الطالب الملكة الفقهية التي بها يستطيع أن يسقط الحكم على الواقع مع تحقيق المناط، مع تحقيق المناط. يعني مثلا الشافعي قال بأنه لو لمس شعر المرأة فإنه لا ينقض الطهارة، مع أنه قال مس المرأة أجنبية عنده في مذهبي ينقض الطهارة، فقال لمس الشعر غير ناقض. لكن لو تنظر بقى وتجمع بين القولين كما جمع بينهما الجويني في هذا الباب، قال في كتاب الطلاق قال الشافعي شعرك طالق، قال يقع الطلاق، سبحان الله، شعرك طالق قال يقع الطلاق. هنا في جوامع وفوارق، في أحد يستطيع؟ أنا لن أفتح المسألة بقى حتى أنظر إلى تفكير الإخوة في الفيس أو في التليجرام أو في الزوم. قال الشافعي فإن مس الشعر فغير ناقض للطهارة، يعني بيقول مس أجنبية ينقض الطهارة. وأيضا نعم أنا رأيت أجوبة الإخوة في الفيس والأخوات، جزاكم الله خير. أيضا قال أما في كتاب الطلاق فقال الطلاق إذا قال لها شعرك طالق فقد وقع الطلاق. أريد الجوامع والفوارق هنا، أريد الجوامع والفوارق هنا. نبدأ بالدكاترة. رضي الله عنكم. عليكم السلام ورحمة
الله.
حياكم الله وبياكم. حقيقة الشافعية لا يلتفتون إلى ذلك تأصيلا، لكن الإجابة سديدة، لكنهم لا يلتفتون، هم عندهم مس المرأة البشرة، مسة البشرة البشرة يغلبون البشرة، يقولون الحكمة في ذلك أو لا إلا في ذلك نعم أنه مسيس للشهوة، لكنهم يقولون مجرد المس دون تحريك الشهوة ينقض الوضوء. لكن جيد جدا هذا النظر. هو عامه انا اقول هناك جوامع وفوارق. انا كنت عايز منكم الجوامع والفوارق.
اللمس هو الجس باليد، هذا اللغه التي وضعوها.
ماشي ممتاز.
مجرد لمس البشره،
لمس البشره ينقض الوضوء عندهم. نعم
ولذلك اما الثاني حينما يقول انت طالق مرتبط بجسمها.
طب أنا سأقول لكم الجوامع والفوارق وأنتم ستصلون بإذن الله للحكم سريعا. الجوامع والفوارق، الشعر جزء من البدن، الشعر جزء من البدن وأيضا تحله الحياة. وعندنا التأصيل العام الجزء يأخذ حكم الكل، الجزء يأخذ حكم الكل. من هنا لما قال شعر الطالق وقع الطلاق، يبقى هو طلق، لأن الجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دل الدليل على الخلاف. صحيح. قال فمن أدرك السجود فقد أدرك السجدة، أو قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ويقصد ذلك الركعة. فيطلقون الكل ويقصدون الجزء، ويطلقون الجزء ويقصدون الكل، مفهوم؟ فلذلك لما قال شعرك طالق الجزء أخذ حكم الكل فيقع الطلاق. طب ما هو لما مس شعرها يبقى لابد أن يكون قد مس جزءا منها، فإذا ينتقد الوضوء. هنا يرجع الأمر للحكمة الذي قال أخونا الفاضل، أنهم يرون بأن المسيس سبيل إلى التمتع والتلذذ. قالوا والعقلاء لا يتلذذون بالشعر إلا بالنظر لا بالمس، لذلك قالوا المس غير ناقض. أنا رأيتم الفوارق والجوامع التي تكلموا عنها مع أنه جزء من البدن، قالوا نعم جزء من البدن لكنه ليس سبيل إلى الحكمة، وهي مسألة التمتع والشهوة. يعني قالوا مسيس الشعر لا يثير الشهوة، لكن هو متعة بالنظر، يتمتع به المرء بالنظر. هذا تعليل وتوجيه الشافعية في هذا الباب.
بالنسبة هذا إذا كان الحنابلة يقولون إذا كانت شهوة، أما الشافعية لا يرون
لا يرون، لكنهم يقولون ما أفهم. ما أنت لازم تقول، طب الله أنت الآن قلت مسيس المرأة أجنبية ينقض الوضوء، هذا قول الشافعية، فلما نلزمهم يقولون نحن نقول بذلك. لكن الشعر وإن كان جزءا منها لكنه ليس بشرة، ونحن نقول بأن البشرة الجس هو جس البشرة بالبشرة، وهذه ليست بشرة.
نعم هذا هو،
ليست بشرة، فهم؟ وبعد ذلك يقولون والحكمة، اسمعني، ويقولون والحكمة أن المسيس البشر سبيل إلى إيش؟
ليس سبيل، إنما هو أو لمسه النساء.
أعرف لكن هذا الذي قاله الموردي في الحاوي، قال هو سبيل للشهوة، وهذا صحيح، والجويني نفس الأمر نقل ذلك. هو سبيل، المسيس سبيل، لكن ليس أصل في الحكم عندهم. الأصل في الحكم عندهم مجرد المس. فلما لم يكن الشعر بشرة نظروا للمعنى، فهمت؟ دكتور؟ فلذلك هم لما كان الشعر ليس ببشرة نظروا للمعنى، لذلك قالوا لا ينتقد الوضوء ويتمتع به فقط بمسألة النظر. نعم، على حتى عند الحنفية عندهم مسائل مثل هذه
وكذلك السن، هم يعدون السن والشعر،
لأنه السن عندهم عظم ليس بشرة. نعم هذا هو.
لكن يا شيخنا ألا يعتبرون الشعر من حكم المنفصل؟
لا، ما يعتبرونها حكم منفصل، هي جزء منه. وكيف يكون منفصلا؟
لأنها لا روح فيها.
هم يقولون الشعر فيه حياة، ولذلك ينجسونه، ويقولون الدليل على الحياة أمران، الحس بالتألم يعني، والنماء، والشعر ينمو، ونموه دلالة على حياته. عند الحنفية أيضا لو ضربنا مثلا بذلك، يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل والآيسة من الحيض في طهر جامعها فيه. أنا أقول المشرفون يرسلون لهذه الأخت التي ترى أننا يعني شددنا عليها أو ظلمناها في هذا، ونحن ما ظلمنا أحدا، لكن الأخت عائشة أو الأخت تارة والأخت آمنة، أرسلوا إليهم فقط إرضاء لله جل في علاه. نعم. فأقول الحنفية يقولون يجوز أن يطلق الحامل والآيسة من المحيط من الحيض في طهر جامعها فيه، قد نقول بذلك يا سناء، قد نقول بذلك. لا لا أنا لا أرجح أن أن أنا شافعي، لكن لا أدين الله بأن المسيس ينقض الوضوء، لا لا ينقض الوضوء. كلام الحنفية أسعد بالدليل في هذا الباب. عامة يقولون إذا طلق زيد هندا وكانت حاملا أو يائسة في طهر قد جامعها في هذا الباب لا يجوز أن يطلق ذوات الحيض. نعم.
بالنسبة أنا لا أرى أن مجرد المس إذا كان حديث عائشة ترجحون ولا أم
وإلا لا، أنا أرجح بأحاديث مش حديث عائشة فقط، اسمع أرجح بأحاديث. أنا خلص هو عامة، لكن لا 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 في القراءة الشافعية أقوى، لأنهم أخذوا بقراءة أو لمستم، وكلام ابن عمر في ذلك أقوى في هذا الباب، لكن إحنا عندنا النص لا يعدل عنه، لا سيما وأنني أدين الله بصحة الحديث أن النبي كان يقبل بعض نسائه ويذهب فيصلي ولا يتوضأ، والقبلة مثيل الشهوة. وطبعا الأدلة الأخرى أنه كان إذا سجد غمز رجلها، وأيضا إلى لما كانت نائمة ثم استيقظت فوجدته يصلي فوضع يدها على كعبيه، فوجدت لا يكون هذا إلا برجلين منصوبتين، ووقعت اليد على الرجل. حتى لو قال شفعية في التفريق بين الماس والممسوس، لكن هنا حقيقة الأمر لا ينقض الوضوء، ما هو مس لما غمزها عندما قبضت رجلها، وحديث قبل إحدى نسائي حديث صحيح،
سواء بشهوة أو بغير شهوة،
سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينتقد الوضوء. أنا أخذت بالحنفية، هم يقولون بذلك، أنا تركت الشافعية وتركت الحنابلة، أنت زعلان على الحنابلة ولا إيش؟
أنا الشافعية.
طب الحمد لله، اترك معي بقى وخليك صاحب دليل ما دمنا معا في المذهب وأنت من مذهبي، لكن الدليل يحكمني وأحكمك. قبل بعض نسائي وذهب فصلى ولم يتوضأ، وفعل النبي أولى، والسنة أتبع والسنة ألزم كما قال البيهقي في معرفة السنن الأثار. ها المهم أنت معي ولا علي الآن؟ أنت معي ولا علي؟ خلينا بقى ننظر عشان تكون المسألة مباشرة معك. لا 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 دعك من هذا. ما الحنابلة يؤولونها أن القبلة قبلة رحمة، وهذا كلام خاطئ باطل، ليس بصحيح، تكلف في التوجيه. قبلها وذهب وتوضأ، والتقبيل مثيل الشهوة، ومع ذلك ذهب فصلى. المسألة عند الحنفية لو استفحل الأمر في الشهوة، لكن المسألة حتى لو حدث منه بعض مقدمات الشهوة لا يؤثر في الوضوء. السنة ألزم، السنة أتبع أخي. أحسن الله إليك. فيقولون بأنه لو طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه، وأيضا كانت حاملا، وأيضا كانت يائسة، جاز ذلك، جاز. قالوا وإن طلق ذوات الحيض، يعني امرأة مش يائسة أو كانت حائلا ليست حاملا، طلقها في طهر جامعها فيه، قالوا لا يجوز له ذلك. طبعا على خلاف العلماء ممن يقول بأنه يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، وأنا أدين الله بأنه يقع الطلاق في الحالتين، حتى في الحيض يقع الطلاق، لكن يأثم بذلك، وهو لا يجوز له أن يطلقها في طهر جامعها فيه، لا يجوز له أن يطلقها في طهر جامعها فيه. لكن سبحان الله، لابد أن نقول ما هذا، ما الفارق؟ لأن إيش؟ لا لا هات إيش قلت أخي الكريم؟ أنت بتأتي بالفوارق الآن صح؟
نعم، السبب هو لأن إنما
عامة أنت كلامك صحيح في هذا الباب، لكن أزيد عليك شيئا إن سمحت لي. أو أولا لأنه لن يتندم. نعم نعم يا أحمد أنا كذلك، لن يتندم، لأنه أولا إن كانت طاهرة فقد طلقها على بصيرة فلا ندم، وإن كانت يائسا لا يمكن أن يتوقع حملها ليتندم. لا معايا معايا في المحفظة، شوف دي ممكن تفعل، لما فعلتش يبقى فيه بطاقة في المحفظة، أعتذر. فإذا لا ندم مع اليائسة لا يندم لأنه لا يتوقع حملها، ومع الحامل لا يندم لأنه طلقها مع معرفة الحمل. المحفظة موجودة في الدرج جلد الصفرة، وطلقها على بينة وهي حامل، فلما افترق في الحال ولا ندم عند الطلاق قالوا إذن يجوز له أن يطلقها في طهر جماعة فيه، أن تكون يائسة فالعلة غير متوفرة غير موجودة فانتفت فينتفي الحكم، وأيضا كانت حاملا فإنه لا ندم عنده، لذلك جوزوا طلاقه للمرأة الحامل وهو يعلم أنها حامل، وإن كان قد جمع في طهر، يعني قد جمع لكنه تبين حملها، فلما تبين حملها كان الأمر على بصيرة فلا ندم له في هذا الباب.
يسأل
نعم نعم ممتاز، هنتكلم على الحكمة هنا. فإذا أنا قلت لك كلام صحيح على مسألة الإضرار، لكن هناك فيه أمر آخر، وهذا الأمر الذي يفيد الحكمة في ذلك. لما تطلق للعدة أنك تطلقها حائلا في طهر لم تجمعها فيه، كما وصف النسلم لعمر بحيث أنه يراجع ابن عمر امرأته فيمسكها حتى تحيث ثم تطهر ثم تحيث ثم تطهر، قال فإن شاء أمسك وإن شاء أطلق. يعني والعلماء قالوا طب إن طلقها في طهر جمع فيه، قلنا في الحيض علمنا أنه سيضرها وستطول عليها العدة، طب لو طلقها في طهر جمع فيه إيش اللي يحدث؟ ما الذي يجعل الطلاق لا يجوز؟ لأنه لا يعلم هي حامل أم لا، فإذا سمع بحملها ندم وبكى وقال ضيعت مني زوجتي وفعلت يتندم، والشرع أراد أن يحسم مادة الندم الذي يدخل عليه بذلك، وقال لا يجوز أن تطلقها في طهر قد جمعتها فيه حتى يتبين لك هي حامل أم حائل. مفهوم؟ أيضا من هذه المسائل المعتدة في وفاة زوجها، يعني امرأة توفي عنها زوجها وهي معتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة لها أن تخرج بالنهار عند الحنفية، تخرج بالنهار بمنزلها، والمعتدة من الطلاق لا تخرج بحال، المعتدة من وفاة تخرج والمعتدة من طلاق لا تخرج. قولوا لي ما الفارق، هذه معتدة ومعتدة، أهو الجوامع موجودة، هذه معتدة وهذه معتدة. فقالوا المعتدة من الطلاق لا تخرج والمعتدة من الوفاة تخرج بالنهار دون الليل، هذا قول الحنفية. ها قولوا لي ما الفوارق، الآن الجوامع موجودة، هذه مطلقة هذه يعني هذه معتدة وهذه معتدة والعدة واحدة. نعم تفضل.
ولكنها هي في
عصمة
الرجل، ما زادت في
يعني العلة أنها في عصمة الرجل.
نعم
أنا ثم المعتدة من وفاة هي علاقة الزوجية التي ألزمتها بهذا العد، ولذلك هي ترث، لذلك هي ترث، هي ترث على أي أساس؟ هي لو ترث أنت لما تورثها بتورثها على أي أساس؟ مش كونها في العدة، كونها زوجة، الله ما قال ذلك، كونها زوجة. ايه اقرأ آية المواريث. ممتاز طيب خلاص، فهي زوجة وهذه زوجة. أقول لك الفارق، الجامع موجود لكن الفارق الذي يمنع الإلحاق موجود أيضا، أن المطلقة الرجعية وجبت نفقتها على زوجها، والتي ماتت ليس لها إلا الإرث، ليس لها نفقة، ليست لها إلا الإرث. فلذلك أبيح لها أن تخرج من أجل أن 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 تنفق على نفسها، كالتي أذن الإسلام لها أن تجز لها ثمراتها بحيث أن تأكل منها أن تتصدق منها وتبيت ليلا في بيت الزوجة الذي جاء فيه خبر الزوج. هذه العلة الظاهرة التي تفرق. لما؟ لأن هي امرأة تحتاج إلى النفقة. قلنا نفقتك على زوجك، في العدة النفقة واجبة عليه، أما الميت فلا.
أنا أقول ربما لا يأذن له ويغار إذا خرجت.
طيب هذا يزيد، لكن أنا أتكلم عن الفارق الآن، الفارق الجوهري في هذا الباب. هذه معوزة وهذه معوزة، أو اتفق على الإعواز، لكن هذه لها باب قد يسد به، والأخرى ليس لها باب يسد به الإعواز. وهذه نظرة مقاصدية. نعم.
ليس عليكم فيما عرضتم لي من خطبة النساء مثلا، هي التعريض يجوز مع الوفاء، الثانية لا يجوز.
ممتاز، هذا فارق لكنه غير مؤثر في الحكم الذي نقول فيه في الخروج. لا أي نعم، هذا فارق حقيقي، فارق لكن غير مؤثر في الحكم الذي نتكلم به، لأنه الذي يريد يكلمها سواء خرجت أو ما خرجت سيكلمها.
شيخنا، قد يقال أن بقاء المعتدة منطلق في البيت وعدم الخروج أدعى أن يأتيها زوجها ويردها.
ممتاز أيضا، نعم هذا صحيح، لكن الملحظ الأكيد في دي فوارق، كلها فوارق، لكن نريد الفارق المؤثر بحق بعدم الذي يمنع الإلحاق. ظاهر هذا أم لا؟ طيب، عندنا أيضا من ذلك، لو أخذنا نترك الطلاق بعض الشيء ونأخذ شيء عن المعاملات وشيء عن أيضا الطلاق بعدها نؤكده. لو قلنا الآن جواز بيع التورق عند الجمهور مع منع بيع العينة، ما الفوارق التي بينهما مع أن البيع واحد؟ الرجل الأول أراد الورق ولا الرجل الثاني أراد الورق؟ مفهومة سورة التورق والعينة ولا أوضحها أحسن؟ ما هي العينة؟ العينة أن يشتري زيد من عمرو سيارة، يشتريها منه تقسيطا، ثم يبيعها عليه نقدا، يشتريها منه تقسيطا منجمة ويبيعها عليه نقدا. طيب، نجعلها أيسر من ذلك، أقول زيد اشترى من عمرو سيارة مرسيدس ب500,000 منجمة تقسيطا، ثم بعدما أخذها باعها عليه ب400,000 نقدا، والرجل كان يتمنى سيولة لأنه تاجر ويريد سيولة مادية، فأراد الورق ففعل بهذا، باع بيع العينة. طيب، هذه سورة التورق. طب وإيش سورة العينة؟ نفس الأمر، سورة العينة. إيش سورة التورق؟ زيد يريد السيولة، نفس الأمر، فاشترى من عمرو سيارة بالتقسيط، اشترى ب500,000 بالتقسيط. طيب، ثم باعها على عبيد منجمة نقدا ب400,000. فايش الفارق الآن بين العينة والتورق؟ الجوامع العينة البائع والمشتري يريد الورق، التورق يريد الورق. هنا في تنجيم وهنا في نقد، وهنا في تنجيم وهنا في نقد. وش الفارق؟ ممتاز ممتاز، دخول الطرف الثالث هو الفارق، دخول الطرف الثالث هو الفارق. لذلك جمهور العلماء يقولون التورق بيع صحيح. لما؟ لأن رجل اشترى سيارة فامتلكها، بعدما امتلكها عرضها للبيع فباعها لغيره، سواء كانت المعاملة منجمة أو هي على النقد، يريد الورق لا يريد الورق، فإن التاجر في تجارته يريد الورق، التاجر في تجارته يريد الورق. فقام الشافعي وقال ما الفرق؟ هذا امتلك وباع وهذا امتلك وباع، ما في فرق بين التورق والأينة. والشافعي دقيق النظر في هذا الباب يقول ما في فارق. أنتم معي؟ طيب الفيس يتقطع، خليكم معي لحظة بس. إذن ما في فارق، لأن هذا طرف باع منجما، باع بالتقسيط، وباع أيضا نقدا. هذا فيها روح التحايل، روح التحايل على الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فأبعوه فأكلوا ثمنه. فقالوا العينة سبيل للتحايل، والتورق بدخول الطرف الثالث قطع باب التحايل، وده الفارق عند الجمهور. قالوا لو قلتم لنا هو يريد الورق فإننا نقول والتاجر لا يريد إلا الورق. صراحة عندما يقول بتحريم التورق ونقول بتحريم التورق، سيقول لهم التاجر يريد الورق، يريد الورق بالدخول في الغنم والغرم، أما الآخر يدخل على صورة القرض الذي جر النفع، القرض الذي جر النفع. فلما افترق نقول افترق الحكم. ولكن عندنا من يقول بأنهم اتفقا ولا فارق بينهما كما قال الشافعي، إذا قال كلاهما حلال نقول النقيد مع اتفاقي في كلام الشافعي قال كلاهما حرام، لأن دخول الطرف الثالث لا ينفي التحايل بل يزيد في التحايل. وهذا الذي قاله ابن عباس حين قال هي دراهم بدراهم بينهما حرير، المسألة على ذلك، هي دراهم بدراهم، وهذا الصرف الذي فيه النسيئة دراهم بدراهم بينهما حريرا. وهذا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أنا لست بصدد الطرح الفقهي مع الترجيح والرد على المخالف، أنا أقصد في ذلك أبين لكم لما افترق في الحكم للفروقات التي أتى بها الجمهور، لما اتفق عند غيرهم لأنهم وجدوا أن الفارق غير مؤثر اللي هو دخول الطرف الثالث، يعني لأن مبتغى الأمر الورق وكلاهما دراهم بدراهم بينهما حرير. التيس المستعار، يعني التيس المستعار. طبعا هذا التيس المستعار له تفصيل آخر في هذا الباب، لو هو حصل الشرط باتفاق الأمة أنه يحرم وأن العقد حرام،
لا
لو تزوجها ونوى في قلبه يطلقها ليحلها للآخر بالكتمان، أصول الشافعية تقول العقد صحيح، والحنابلة والمالكية في أصولهم تقول العقد باطل، لأن التحايل وإن كان مضمرا موجود، وفي نهاية الأمر هو بلغ المقصد فهو تيس مستعار.
الحديث هذا صحيح
هو في مختلف، أي حديث؟ الحديث أن المحلل تيس المستعار، حديث صحيح، حديث صحيح.
أيهما؟
لعن الله المحلل والمحلل له، وأيضا أن المحلل هو التيس المستعار حديث صحيح في السنن هو صحيح. أتكلم على التراب في 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 أيهما؟ هو بيتكلم على التيس المستعار، لكن هو حقيقة الأمر هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح،
لأن نص القرآن حتى تنكح زوجا غيره، وزوجا غيره وجد سواء كان عالم أم لم يعلم. لكن
كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله محلل محلل له، ودخل محللا هو الآن.
حتى بعضهم على يستأجر مثلا إذا فرقت الجماعة الزوجان وشتت الأولاد حتى يوفق بينهما بعضهم.
نعم بعضهم قال بالجواز، أنا أنت تريد مخرجا ولا تريد إيش؟ لو تريد مخرجا أنا أقول لك كيف المخرج، افهمني ان اردت مخرجا كلامك ليس مخرجا، لانه سيطبق عليه انه التيس المستعار. المخرج ان المراه هي التي تتزوجه وتنفره منها حتى يطلقها فترجع للثاني، هذا المخرج. والمخرج هذا ما احد يستطيع يتكلم فيه بشيء، ولهم في ذلك مندوحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لامراه عبد الرحمن بن الزبير لما قالت طلقني زوجي فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإني عنده كهدبة الثوب. قال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسالتها وتذوق عسالتك. فهي تستطيع تفعل ذلك، تتزوج غيره ويعني تنفر منها حتى يطلقها فترجع للأول. يجوز بها أن يتعيش عيشة النكد والنار للنهار، كل ما يدخل يحسب نفسه أنه فيه في التنور، تخليه يطير في الهواء كابن من الذي عباس بن فرناس. والمرأة تستطيع أن تجن المجنون وتعاقل المجنون وتجن العقل لها، يعني المرأة ما شاء الله يدها طائلة، يعني تستطيع أنها تجعل له حولا مستقيما مستديما، وتذهب بعقلي في خفة في طرفة عين. هذا إذا كان مخرجا تريده يعني. طيب، من ذلك أيضا الطواف.
عندها ليس عندها.
عندها، نعم، ليست عندها. نعم، الطواف بالبيت عند الجمهور يشترط في الطواف الطهارة، يشترط في الطواف الطهارة، ده هذا عند الجمهور. لأن عائشة لما سئلت ما هو أول شيء كان يفعله الإنسان إذا نزل إلى مكة، قالوا الوضوء. لما الوضوء؟ لأنه يهيئ نفسه للطواف. وأيضا فإن النبي، الحديث هذا جاء موقوفا مرفوعا، وأنا دين الله بأن المرفوع ضعيف، عن ابن عباس، وابن عباس هذا ليس يعني هذا يعتبر موقوف له حكم الفقه الرفع، لأنه ما يمكن يحكم به بصلاة وأن يكون اجتهادا. فقال الطواف البيت صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، الطواف البيت صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، إذا يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه، فيأخذ حكم الطهارة. فالطواف بالبيت، ولأنه يعقب الصلاة. انظر بقى هنا، طواف بالبيت يشترط فيه الطهارة، طواف بالصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة. قلنا هذا طواف وطواف، ما الذي فرق بينهما لتفترق الأحكام؟ قالوا أمور: أولا الكعبة داخل المسجد، كان الصفا والمروة ليس كذلك، ليس كما في عصرنا هذا، حفظ الله أرض الحرمين، أنها كانت خارجا، كان يبيعون ويشترون عند الصفا والمروة، كان خارج المسجد. لا، ما في. الأمر الثاني بأن الطواف يعقبه صلاة، والطواف هذا طواف البيت، والطواف الصفا والمروة لا يعقبه صلاة. فهذه فوارق، هذه الفوارق فرقت الأحكام بين هذا وبين ذا. وممكن نقول ونختم حتى لا يكون أسقط على الإخوة الأفاضل، لو قال رجل لامرأتي: أنت كالمتاع علي كمتاع فلان، أنت علي كمتاع زيد، فهنا قال: قلت لها أنت علي كمتاع زيد وانتويت الطلاق. العلماء يقولون لا يقع الطلاق هنا، لا يقع. ولو قال لها أنت عليك الخنزير أجلكم الله أو الميتة وانتوى طلاقا يقع الطلاق. الله، ما هذا؟ ما هو قال أنت كالمتاع فلم يقع، أنت كالدم وقع، ما الفرق بينهما؟ تعرفون؟
أن الفرق بينهما لأن ذاك محرم حرمت عليكم، كأنها قالت حرمت علي.
ممتاز ممتاز، أنت لمحت الفارق صراحة، جزاك الله خير. هو الفارق في ذلك لما يقول أنت عليك متاع فلان، المتاع ده حرام عليه ولا حلال؟ حلال، ليس حراما. كهي أيضا تحل له بالعقد، فلا يقع الطلاق في ذلك. أما إذا قال لها أنت حرام علي، أنت علي كالميتة والدم، الميتة والدم محرمة، فلما كانت محرمة وقع الطلاق في هذا الباب. يعني هو سيرها تكون محرمة ولا تكون محرمة إلا بالطلاق، لكن هو سيرها كالمتاع الذي يكون حلالا فتكون حلالا عليه بالعقد فلا يقع الطلاق. كده ظهر الفارق ولا ما ظهر؟ الحمد لله. طيب، نقف عند هذه، وإن شاء الله الأسبوع القادم يكون مراجعة وأيضا طلب الأبحاث من الإخوة، سيأتيكم الأبحاث المطلوبة والدرجات. ما تخافوا، ما تريدون، أنا الآن ممكن أضمن لكم الدرجات بأسرها، ما في مشاكل. تفضلوا.
بالنسبة للبحث، المطلوب منها مثلا
المطلوب منها أنك أنا سأتيك بمسائل، هذه المسائل ستبين لي أن الأحكام اختلفت لوجود موانع بالإلحاق، أو الأحكام اتفقت لوجود جوامع أطبقت الإلحاق. بس ده الذي أريد منك. هتنظر في المسائل الأشبه والنظائر. نعم ستأتيك بإذن الله. نعم ستأتيكم يعني ممكن غد أو بعد غد في مجموعة الجروب في الواتس، تأتيكم المسائل وأنتم تبحثونها. وتعاونوا على البر والتقوى جميعا، ما في مشاكل عندي. أحسن. أي نعم أي نعم رضي الله عنه. نعم تفضلوا.
الأخت هند أسألت بحث بدأنا في كتابته اللي هو يعني أذكر الفرق بين القواعد الأصولية
أعرف أعرف، وهذا عليه درجة، له درجة عندي. وهناك بحث آخر أنا أريد منكم هو الذي قلته الآن، ستأتيكم إن شاء الله. هيكون مسائل ثلاثة، مسائل ثلاثة فقط أنظر فيها الأحكام.
سؤالي عن الأول كان الذي قدم علينا ما بدأت فيه، لكن مثلا إذا كان الفرق بين الأصولية مثلا القاعدة حينما ما هو الفقه والأصول، الأصول هو
نعم ستأتي بهذا الفارق، اسمعني ستأتي بهذا الفارق النظري، ولا بد أن تطبقه عمليا وتأتيني تقول هذه مسألة والفارق تبين الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فهمني
طريقة الجمع المطلوب منك
أسألك. المطلوب أنت أتعرف القاعدة وأتعرف القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والفوارق بينهما والجوامع بينهما، ثم تأتي بتطبيقات عملية لهنا وهنا، تضرب مثل أمثلة على القاعدة الأصولية وأمثلة على القاعدة الفقهية، ثم تأتي بقاعدة مشتركة بين القاعدة الأصولية والفقهية وتبين لي مسألة الجامع والفارق فيها. بس بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم. طيب هل انتهينا؟ هل تسمحون لي بالإذن؟ هل أستأذنكم الآن أم ماذا؟ إني أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا دكاترة، نفع الله بكم الأمة الإسلامية، وأبشروا حياكم الله. مسائل الدرجات يعني لا يديركم منها شيء بإذن الله.
فتح الله عليك
رجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.